أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على
الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. سالت دموع المقلتين حج الفقد طال أنيني. سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني. عجل لنا عجل
لنا عجل لنا
عجل لنا عجل فقد داس الكتاب. عجل فقد داس الكتاب. عجل فقد هدم القباب. عجل فقد هدم القباب. عجل فقد هدموا القبابا عجل فقد هتك الحجابا عجل فقد هتك الحجابا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا
عجل فقد ساد الظلام عجل فلم يبقى سلام عجل فلم يبقى سلام قلبي ينادي يا إمام قلبي ينادي يا إمام عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل فقد مات الفقير عجل فقد مات الفقير عجل فمن ذا يستجير عجل فمن ذا يستجير عجل فقد مات الضمير عجل فقد مات الضمير عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني عجل لنا عجل لنا عجل لنا
عجل فأشبالك نحن يا مهدي عجل فأشبالك نحن يا مهدي بين يديك سوف نغدو بين يديك سوف نغدو يا مهدي حتى المنون سوف نادو حتى المنون سوف نادو يا مهدي عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل فقد طال أنيني سالت دموع المقلتين عجل فقد طال أنيني عجل لنا عجل لنا عجل لنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين جاء في الحديث الشريف لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه صدق مولانا أمير المؤمنين وبطل وخسر أعداءه أجمعين امتازت أمتنا الإسلامية بكثير من المزايا والتسميات نظرا لما تحمله من أفكار روحية عالية وقيما ومنهاجا متكامل يكفل سعادة الدارين إذا طبقه الإنسان ومن ضمن ما سميت به الأمة إنها أمة مرحومة وخير أمة أخرجت للناس وغيرها من التسميات الشريفة والكثيرة. وإذا رجعنا نبحث في الأمة والمجتمع فسوف نجد أن هذه التسميات بعيدة عن كل البعد عن أمة اليوم، حيث عمت الرذيلة في المجتمع وأصبحت علم من أعلامها، وكثر أمراء المنكر، وأصبح شباب الأمة الذين يعول عليهم في كل حركة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالشباب فإنهم أرق أفئدة. أصبحوا فارغي المعنى، متفننون في الفسق والرذيلة، يتخذون من الغرب السيء أسوة في جميع أعمالهم، فراحوا يتأسون بالمطربين والرياضيين وأهل الفسق منهم. وأصبحت حالتهم المألوفة والاحتيادية هي اتباع كل مودة وتقليد، لا يهمهم من أين جاءت وما هو أثره. أصبحت الحالة الدينية هي الشواذ والمستنكرة، وأصبح المؤمن يعيش حالة من الوحشية الاجتماعية والرفض الشبه الجماعي، وأن كل هذا لا يؤثر بعزمنا وإرادتنا مع صغر سننا، حيث وعد الله المؤمنين في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يكن منكم 10 صابرون يغلبوا 200، وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فإننا إن شاء الله ماضون على ما مضى عليه أئمتنا الأطهار، وسوف نشق بإمامنا طريق الاستيحاش، ولا يهدأ لنا ضمير حتى نوسع مدرستنا التي هي شريان حركتنا الإصلاحية، ونحن عازمون إن شاء الله على أن نصبح من دعاة الإسلام وناشري الفضيلة، إلا أنه تبقى الحالة مؤسفا لها. شيخنا المفدى، ها هم أبناؤك جاءوك لينهلوا من معينك الذي لا ينضب، آملين أن تفيض عليهم بما يقوي عزائمهم ويشد ظهورهم للسير على هذا النهج الإلهي. عسى أن يمن الله تبارك وتعالى علينا بالتشرف بخدمة مولانا المنتظر المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم أننا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعترته الطاهرة، مدرسة أشبال المنتر الدينية الناصرية الفيحة.
من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مدينة الناصرية جزاهم الله خير عودتنا دائما أن تكون متميزة في نصرتها لقضايانا الكبرى، قضية الإسلام وقضية الإمام سلام الله عليه، وتتحفنا دائما بارك الله بهم بأوجه جديدة من النشاط، تكون إن شاء الله أسوة للآخرين. أنا كنت قد تحدثت مع إخوتي وأبنائي وأحبتي بمثل هذا العمر، وذكرت الحديث الشريف في تربية الأبناء الذي يقول: اتركوهم 7 وأدبوهم 7 واصحبوهم 7، 7 سنين يعني. 7 الأولى يتركون، طفل لا يفقه شيء من الحياة، يترك يلهو يلعب كذا، لكن 7 الثانية يبدأ بتأديب وتعليم وتثقيف، ثم 7 الثالثة يبدأ الأب أو ولي الأمر، أي واحد، الأب، الأخ الكبير، يبدأ باصطحابه. وركزنا على قضية اصحابهم 7، هذا في حديث سابق، وقلنا أن المصاحبة مع الكبار فيها عنصر مهم من عناصر التربية للأطفال. وأنا شخصيا حكيت عن تجربتي حينما كنت في مثل هذا العمر، يعني استفدت كثيرا من مصاحبتي لوالدي ولأخي رحمهم الله تعالى ورحم الله كل موتاكم، ولآخرين أيضا غيرهم. المهم، هذا العنصر الأول من عناصر التربية خنسميه، وهو مصاحبة الكبار الصالحين، طبعا ليس كل كبار، الكبار الصالحين الذين يأخذون بأيديكم لما فيه الخير والصلاح وتلمسون بركات هذه المصاحبة، وأنتم محظيون، يعني أحبتي الذين أمامي محظيون بنخبة طيبة من المؤدبين، من الصالحين، جناب الشيخ وجناب الأخوة والإخوة الآخرين الذين يعملون في إدارة المدرسة وفي أعطائكم الدروس، وهي مو كل واحد يحظى بها. لكم نعمة تشكرون الله تعالى أنكم بهذه الأيدي الأمينة الصالحة التي توجهكم التوجيه الصحيح. فهذا إذن الحديث لا نريد أن نكرره، تحدثنا سابقا. خلينا نتحدث اليوم عن عنصر ثاني مفيد لكم من عناصر التربية، وهو المطالعة والقراءة والثقافة. هذه أيضا مهمة، لأنكم قد تستفيدون من معلميكم، من آبائكم، من إخوانكم الكبار، تستفيدون أشياء، لكنكم تستفيدون أشياء أكثر حينما تقرؤون أنتم بأنفسكم. لا أدعي طبعا أنكم تقرؤون بعض الكتب التي العلمية المعمقة فيها أفكار، لا، هذا بعد سابق لأوانه بالنسبة لكم وكثير عليكم هذا، بس توجد كتب بسيطة مناسبة لأعماركم، ويغلب عليها الطابع القصصي، لأن القصة محببة للنفوس مثل أعماركم، ويكون إقبال عليها، مضافا إلى أنها تؤدي الغرض والمعنى عن محل الشاهد نسمي بها، فتؤدي محل الشاهد أيضا والضر راسخة في الذهن. فهذا الأسلوب القصصي، ونحن يمكن الأخوة متابعين معنا يعني من أول تحملنا لمسؤولية العمل الإسلامي بعد استشهاد السيد الصدر قدس الله نفسه منذ أكثر من 10 سنوات، أعطينا اهتماما لهذا الجانب، فأصدرنا، يعني ليس أنا الذي ألفت، وإنما كنت أرعى بعض الكتب أنا أكتبها وبعضها أوجه الإخوة اللي أجد فيهم القدرة على ذلك، وأنا مثلا أكون موجه أو أراجع ما كتبوا أو أصحح بعض الأشياء. فكتب الأخوة كتيبات كان لها أثر مفيد، مثلا قصص آمنة ومؤمل تتذكرون أكثر من حلقة، قصص هدى والطواهر، قصص حكايات من بلادي، قصص مجموعة لبعض الفضلاء التي كتبوها. وكنا طبعا نختار في القصة ليس مجرد التسلية والمتعة كما يكتب الكثير من أصحاب القصص، لا، وإنما كنا نريد منها الفائدة، ونريد منها أن نصل إلى محل الدرس والموعظة ومحل الشاهد منها. وبعضها كان عبارة عن قصص تاريخية مر بها التاريخ، وعلينا أن نلتفت إليها ونستفيد سيرة المعصومين سلام الله عليه، فتضمن الكثير من ذلك، فهي نتعلم منها. يعني يمكن كثير منكم مثلا يعرف أن مدينة القاهرة قبل كان اسمها الفسطاط، ثم بنوها الفاطميين وسموها القاهرة. لماذا سميت الفسطاط؟ يقال أن جيش الفتح الإسلامي لما امتد بفتوحاته إلى شمال أفريقيا وصل إلى مصر، وكان هذا في كتاب معجم البلدان يشير إلى أن تسمية القاهرة بالفسطاط قبل أن تسمى القاهرة وتؤسس القاهرة كان هذا سبب التسمية، أن جيش الفتح الإسلامي لما كان متوجها في شمال أفريقيا الفتوحات كان معسكرا في هذا المكان، واستقر بنا خيمة كذا الاستراحة قبل أن ينطلق في مسيرته. فلما أصبحوا في أحد الأيام يردون بعد يرحلون من هذا المكان يتوجهون، وحزموا أمتعتهم وشالوا خيمهم، إحدى الخيم كانت حمامة قد بنت عشا على تلك الخيمة، والخيمة اسمها فسطاط تعلمون في اللغة، فكانت حمامة قد بنت عشها على هذا الفسطاط، فجيش الإسلامي ما أحب أن يزعج هذه الحمامة ويرفع هذا الفسطاط، ترك الفسطاط في مكانه للحمامة وارتحل من أجل أن لا يؤذي ولا يزعج حمامة، فسميت المنطقة بالفسطاط تبعا لهذا الشيء، ثم بعدين صارت القاهرة. ها هذا شوف نأخذ منها درس. كثير من الأطفال في أعماركم مو لعب بإيذاء الحيوان، تلقى أدون سأذي الحيوان لا لشيء، إيش سوى الأذية، لازم القزوة احنا نسميها ما أدري بالناصرية شو يسموها أنتو، ويرمي هذه العصافير ويرمي هذه الطيور بالأحجار ويقتلها، ليش ليش شنو مصلحتك في ذلك؟ ايش تستفيد؟ مو هاي روح، هاي لو تذبح بحلها كما تذبح الأغنام أجلكم الله والأبقار، ها الله أحل هذه الشيء لكي يستفاد من لحومها، أما هاي شلك به؟ لو بان يعيش على مكان مرتفع أو عمود كهرباء أو يسلق ذلك العمود في سبيل يخرب العش ويأخذ البيضات مالته ويأبيها. شوف راح نتعلم أدب من هذه القصص. ومرة كنا أطفال، أنا رأيت بعيني أحد أصدقائنا كان عش على عمود مال الكهرباء وصعد النتل بالكهرباء وقع ميتا، هذا نشاهد عيان، كنا ساكنين في بغداد كنا عمرنا 10 سنوات. فليش هذه الأعمال؟ شوف إذن قصة حلوة مفيدة بها أثر نتعلمها مثل هذه القصة، من أجل أن لا يزعجوا حمامة فيصطاد بأكمله يتركوا في مكان. هذه القصص والاستفادة منها. أو مثلا نقرأ في التاريخ أيضا، مو قصص، ما حاجة احنا نصنع القصص، لا، هو تاريخنا مليء بهذه القصص. يروى أن مالك الأشتر مثلا وكان تدري كسيده أمير المؤمنين لا يتميز عن الناس لا بلباس ولا برتبة، هو القائد العام للقوات المسلحة، المصطلح اليوم في جيش أمير المؤمنين مالك الأشتر، لكن لا يتميز عن سائر الناس، لا بزة عسكرية ولا برتب شايلها ولا أي شيء، لباسه متواضع عادي مثل بقية الناس. أجي يتجول في أسواق الكوفة، واحد شاف هذا بسيط، أكو ناس عاد اللي يشوف بسيط يحاولون أن يسخرون منه يضحكون عليه، إلا القوي الله يخوف، هذا من نشوفه ضعيف مسكين ما يخوف، نسخر منه نستهمل، سوء تربية هذا على كل. فهذا سخر من مالك الأشتر، ضحك عليه، شلون ذني مصطلحات اليوم الماشية بالشارع، مصطلحات السخرية. الله تبارك وتعالى نهى عنه، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، ما هذه الآداب اللي نسمعها بالأسواق وبالشارع. المهم فهذا شاهدنا سخر من مالك الأشتر وآذاه، ومالك الأشتر هم ساكت لم يرد عليه، وهو قائد القوات كلها جيوش الإمام سلام الله عليه يعني. ومشى الطريق مالك الأشتر، اجوا الناس الحول هذا الشخص قالوا له ويلك تعرف من هذا اللي ضحكت عليه وسخرت منه وأذيته؟ قالوا من هو السام، من يكون؟ قحط فد واحد من هذول المدرشين. قالوا له هذا مالك الأشتر، هذا الساعد الأيمن لأمير المؤمنين، قائد جيوش أمير المؤمنين، هذا صار بي بعد. قال لك هاي هي وخذت. فهرب مذعور يدور على مالك حتى يعتذر من مالك، ولا يروح هذا يسوي له يطلع في القرار مرسوم من الحكومة وشواني تلفل هذا. دور على مالك إلى أن قالوا له شفناه دخل المسجد، دخل المسجد وراء مالك الأشتر وجده يصلي، إلى أن فرغ من صلاته وقع على يديه ورجليه يقبلهما ويعتذر. دفع مالك قال له على كيفك، شو جاي سويت، شنو هالتقبيل الإديان، شنو هالرجلين، أنا عبد مثلك. قال له اعتذر، صدرت مني إساءة وأنا ما كنت أعرفك مالك، وإلى آخره. قال له أعلم يا هذا أني ما دخلت المسجد إلا لكي أصلي ركعتين وأستغفر لك على إساءتك هذه. هذا الأدب الذي ربوا أهل البيت سلام الله. شوف، فمثل هذه الروايات له، وهذه دعوة لكل يعني إخواننا من الفضلاء من المثقفين أن يستخرجوا مثل هذه القصص ذات الآداب والأثر في كتيبات ويضعوها في متناول الأيدي. وكثيرة كثيرة، شخص يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ثريا، والنبي تدري حوله كثير من الفقراء والضعفاء والمساكين، جلس الغني، ولهناك دخل أحد فقير جلس يم الغني، تدري الإسلام سواسية ما يتميز أحد عن أحد، غني فقير، هاي مسألة خصك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالغني لملم نفسه تدري هذا كاشخ ومن هالملابس الأنيقة المترفة زين، وهذا فقير ملابس متواضعة، فلم نفس الغني ولم ثيابه، وشايفين يمكن حالة بالمجالس وشوية تكتر عن هذا. النبي شاف المنظر صلى الله عليه وسلم قال: أخفت أن يذهب غناك إليه؟ أنت من لو يعني هاي من سويتيك شنو خايف لا غناك وأموالك تروح له؟ قال: لا يا رسول الله. قال: زين، أخفت أن يأتيك فقره منه إليك؟ قال: أيضا لا يا رسول الله، أموالي عندي وفقر عنده. قال: ما الذي دعاك إلى هنيك؟ مين خايف؟ ليش هيك تسوي؟ هذا واعترف ذاك بالتقصير. قال: يا رسول الله، إن لي قرينا شيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآية الشريفة تقول: قال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل خير. شيطان، قال، ولا أكثر ولا أقل، وإلا فعلا. واعترف: أنا السامن سويت بك ليش؟ أخاف أموالي تروح لها الفقير؟ لا. تخاف فقر الفقير يسري إليك؟ لا. جمين إذن؟ قال: يا رسول الله، وأنا عقوبة لنفسي، استغفار لنفسي، قد وهبت نصف أموالي لهذا الفقير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للفقير، قال له: تقبل نصف أموال هذا؟ أهدى لك نصف أمواله. قال: لا يا رسول الله، ما أريدها. قال له: ليش؟ قال: خاف يصير بي مثل اللي سوى، خاف أتورط بهالحالة من الغرور ومن التكبر ومن الخيالة، تفيدني شر هالأموال إذا بها هيك نتائج. هذه القصص المؤدبة، هذه القصص المؤثرة، قد من الصعب عليكم طبعا أن نقول سدني وأن نلقاها بالكتب، كتب مملية المكتبات، وهذا فعلا شيء قد يكون صعب عليكم. لذلك يعني أنا أرى من وظيفة الإخوة الفضلاء والمثقفين، لا أخص فقط الحوزة، لا، كثير من الشباب الرسالين وعن خارج الحوزة من لهم كتابات مثمرة ونافعة ويغبطهم عليها الكثيرون، زين، فإذا هذا من وظائفنا أن نستخرج هذه القصص التي فيها هذه الدروس، هذه الآداب، هذه المواعظ، ونحررها في كتيبات ونضعها بين يدي الإخوة، لأني أريد أن في هالعمر هذا يبدأوا بمطالعة مثل هذه الكتب، حينما تترسخ لديهم هواية المطالعة والقراءة وحب الكتب. أنا أيضا أحكي لكم عن تجربة، أنا بعمركم وأصغر منكم 19 سنوات 8 سنوات، فكنت أقرأ مثل ذني الكتيبات اللي فيها القصص الدينية، ثم صرت بعد لما صرت مولع بالكتاب، وبعد الكتاب صار جزء من حياتي، لا بالمرحلة الأكثر من ذلك، بدأت أقرأ وأطالع مثل هذه الكتب الكبيرة. لكن لكي نؤسس هذا الحب للقراءة، ولكي نخلق هذه الهواية كما يعبر مرات من سوى اللقاء، يقول له: ما هي هوايتك؟ يقول له: قراءة الكتب. ليست هواية هي بالحقيقة، هي ليست هواية، وإنما هي جزء من المسؤولية، جزء من الوظيفة. الثقافة لأن فيها تربية، فيها أخلاق، فيها آداب، فيها تعلم لأمور أساسية. كثير منكم يأتينا عمره بالعشرين بالثلاثين ويقول: شيخنا مولانا، أنا كنت ما أعرف غسل الجنابة، وكنت أصلي وما أغتسل، أو أغتسل أطب بس أدير ماي منه الصليجة وهاي. زين، هذا عليه أن يعيد صلاة كل تلك السنوات، بينما هي بس مسألة بسيطة لو تعلمها وهو بهالعمر، عمركم عمر المراهقة والبلوغ، كان كفتها المؤونة كلها. أو يقول: كنت ما صوم، ما أدري إيش مدرينا، كنت ما صوم وأهلي قلوا لي لا الصوم. هذا لو قال إلى مسألة واحدة، عارف أن الصوم واجب، وأن من ترك الصوم متعمدا عليه كفارة إطعام 60 مسكين على اليوم الواحد، أو يصوم شهرين متتابعين عن اليوم الواحد. زين، هاي شي يقضي لك إياها أنت هذه الأيام، ومن تدفع كفارة هذه الأيام؟ لا، بعض كبار السن من أبناء عشائرنا ومشايخنا يجي متزوج ومخلف وعنده 7 أطفال ويقول: ما كنا نعرف الملكة شيخنا شنو، ولا نعرف شنو عقد الزواج، نجيب المرأة وهي نحطها بالحوش وزين. هذا موش قد لها حل شرعي سهية. احنا ما نقول هنا فد مشكلة كبيرة، لكن زين مو لازم اكو عقد شرعي بينهكما، اكو نكاح على السنة الصحيحة، مهر كون يحدد شقد، شون يصير هذه الأمور، ما هي آثارها؟ فإذا نشوف بشيء من المطالعة، بشيء من الثقافة، نستطيع أولا أن نغذي عقولنا، نغذي قلوبنا، نربي أنفسنا، نفقه أنفسنا إذا بهذه الأمور الأساسية، وضوءنا، غسلنا، صلاتنا، صومنا، أحسن ما نلتفت بعدين في وقت متأخر وهي كلها علينا أن نقضيها. زين وإحنا في ما نقدر نأدي اللي علينا، أقعد أقضي أنا سنوات سابقة علي الله ليعلم إيش قد. فهذا إذن الشيء الذي أحببت أن يعني نلتفت إليه، وإن شاء الله أساتذتكم ومعلميكم يحثونكم على هذا ويوفرون لكم، وإحنا بدورنا أيضا النسخ المتوفرة من هذه الكتيبات آمنة ومؤمل هدى والطواهر غيرها من أمثالها نقدمها هدية إن شاء الله للإخوة حتى نزرع فيهم هذا الحب للثقافة، ودوركم أيضا أنتم وغيركم أن تستخرجوا هذه القصص فيها تربية فيها أدب وتزودوها إن شاء الله لهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.